تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعنا أبو بكر وعمر، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم واقتطع دوننا وخشينا أن يصيبه أذى، ففزعنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبحث عنه حتى أتيت على حائط للأنصار، فوجدت في أسفل الحائط ربيعا، والربيع هو الجدول، فاحتفلت حائط ربيعا والربيع هو الجدول فاحتفلت كما يحتفل الثعلب، ودخلت فإلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسند ظهره للحائط. قال أبو هريرة: قلت نعم يا رسول الله، اقتطعت دوننا وخشينا أن يصيبك أذى. قال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيته خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. قال: فلقيت عمر. قال: ما هذا يا أبا هريرة؟ قلت: هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال لي: من لقيته خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. قال أبو هريرة: فضربني عمر بين ثديي فوقعت لثي، أي وقع على لثه. قال: فأجهشت بكاء، ورجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وركبني عمر، أي انطلق على أثره بلا مهلة. فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما لك يا أبا هريرة؟ قلت: هذا عمر. قلت له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي: من لقيت خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، فضربني فوقعت لثي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما يا عمر؟ قال: يا رسول الله، خل الناس يعملوا. قال: خليهم يا عمر. هذا الحديث من حجج اهل الحق والسنه فالرد على الخوارج والمعتزلة والمرجئة. فالمرجئة هم الذين يقولون إن الإيمان قول فقط. فلو قال رجل لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يعمل شيئا من مقتضيات الإيمان كان مؤمنا. ويحتجون بالأحاديث الكثيرة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قالوا فهذه الأحاديث إنما علقت دخول الجنة على القول، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فلم يذكر عملا. فهؤلاء يدخلون الرجل الجنة بالقول فقط وإن عمل جميع المعاصي. وعلى النقيض فإن الخوارج يخرجون الرجل من الجنة إلى النار إن فعل أي معصية. وأهل السنة وطأ دائما. يستحيل أن يكون الإيمان المنجي قول دون عمل، هذا مستحيل. إذا كان الأمر كذلك فالزاني يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وآكل الربا يقول ذلك، بل وقاتل النفس يقول ذلك، إذا لم يدخلون النار؟ إن كان القول فقط هو الذي يدخل الجنة فلما يدخل بعض أهل التوحيد النار بالذنوب والمعاصي التي يرتكبونها؟ بل بلغ القول لبعض هؤلاء المرجئة، وبكل أسف نشر هذا الكتاب حديثا، وهو كتاب جزء صغير سماه مؤلفه كشف الأستار عن المقطوع لهم بالجنة والمقطوع لهم بالنار. تستدرك أنه جعل سبعون من المقطوع لهم بالجنة، سبعون مقطوع له بالجنة، والقرآن الكريم على مدار آياته الكثيرة يذم فرعون. هل يمكن أن يكون هناك رجل ينتسب إلى العلم من المسلمين يقول إن فرعون في الجنة؟ قال نعم، والقرآن فيه ذلك. قال تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. يقول ففرعون قال الكلمة آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فقد صرح بالكلمة، والنبي صلى الله عليه وسلم علق دخول الجنة على من تلفظ بالكلمة ولم يعمل عملا. انظر إلى هذا الفهم المعقول، مع أن الله تبارك وتعالى عصب على مقالة فرعون، قال له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. الآن واضحة جدا وصريحة، بل إن هذه الكلمة التي خرجت من فرعون فيها علو وكبر. لم يقل آمنت أنه لا إله إلا الله، إنما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. يعني يأبى أيضا أن يصرح بها حتى وهو يغرق، ما يقول لا إله إلا الله، إنما لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فالله عز وجل يقول له الآن، يعني الآن وقد أدركك الغرق، تشهد أن لا إله إلا الله؟ لا، إن توبة اليائس لا قيمة لها، توبة اليائس لا قيمة لها. ولذلك في الحديث البدري عليه الصلاة والسلام قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرقه، ما لم يغرقه أي ما لم تخرج نفسه وهو يعاني سكرات الموت. إذا آمن وروحه تخرج لا قيمة لهذا الإيمان، هذا إيمان يائس. إنما إن كان الرجل يؤمل أن يرجع إلى الدنيا أو يؤمل أن يبرأ من مرضه ولم تظهر عليه علامات الموت التي لا يحس بها إلا المحتضر وحده، فآمن ورجع وتاب، تقبل توبته، لأنه يؤمل أن يرجع. أما اليائس الذي لا يؤمل في الرجوع فنقيمت توبته. المدهش أن يقع بعض العلماء من المسلمين، لكن لما فتشت في تصريح هذا العالم وجدته صوفيا، فهذا ليس لغريب عليك، فقد وجد في هؤلاء الصوفية من قال أبشع من ذلك، من قال بوحدة الوجود، أن كل شيء تراه بعينك فهو الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا، كل شيء تراه بعينك هذا هو الله. وهذا هو محي الدين العربي الذي كفره جماهير العلماء، علماء المسلمين. وقد ساق الحافظ ابن حجر واقعة له في كتابه الشريف إنباء الغم بأنباء العم، وهو كتاب سرد فيه حياة الأمة المسلمة في أيامه يوما بيوم، حتى دون فيه غلاء الفستان وغلاء الشعير وغلاء القمح واحتجاج التجار وملاقاتهم مع الوالي، سرد كل شيء في هذا الكتاب. فيقول في هذا الكتاب: اختصمت انا ورجل في شأن ابن عربي هذا، فقال لي انه ولي من اولياء الله، وقلت انه كافر. فقال الرجل: بل انه ولي. قلت له: نتباهل، والمباهلة ان يلعن الرجل نفسه ان كان من الكاذبين. قال الحافظ ابن حجر: فتباهلنا، فقلت: اللهم ان كان ابن عربي مؤمنا فلعني بلعنته. وقال الرجل: اللهم ان كان ابن عربي كافرا فلعني بلعنته. قال الحافظ ابن حجر: فما مرت عليه ثلاث ليال وكان قاعدا في ليلة مظلمة، فمر شيء أملس من على قدمه فمات لتوه. فهذا الرجل الذي يقول إن فرعون من المقطوع لهم بالجنة أداه إلى هذا القول القبيح المخالف للقرآن الكريم، أنه يزعم أن الإيمان قول فقط، وأهل السنة والجماعة وثق يقولون إن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، اعتقاد بالقلب. ولذلك هذا القيد الذي ورد في هذا الحديث، حديث أبي هريرة: من قابلته خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، فبشره بالجنة. ما قيمة هذا القيد؟ مستيقنا بها قلبه. يستحيل لرجل يستيقن أن الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له ثم يشرك به، ويستحيل على رجل يعتقد اعتقادا جازما أن الله تبارك وتعالى هو المشرع وله الحكم والأمر ثم يحتكم إلى غيره، ويستحيل على رجل مس الإيمان قلبه أن يعصي الله تبارك وتعالى مستمرئا للمعصية، هذا مستحيل. لذلك هذا الحديث رد على هؤلاء ورد على أولئك الذين يكفرون جماهير المسلمين بالمعاصي. هذا الحديث فيه من الفوائد شيء كثير، منها خوف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه وإعظامهم له وإشفاقهم أن يصاب بمكروه، لأن أبا هريرة يقول: كنا قعودا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وذكر أبا بكر وعمر بالذات تنويها لتأنيهما. قال: فقام عنا النبي صلى الله عليه وسلم فاقتطع دوننا، وخشينا أن يصاب بأذى، وفزعنا فكنت أول من فزع. حدبوهم على النبي عليه الصلاة والسلام، وانت اذا تاملت حياه هؤلاء الصحابه وجدتهم كانوا يعظمون النبي عليه الصلاه والسلام غايه الاعظام، لا يقدمون عليه احدا كائنا من كان، حتى ان ابا سفيان قال لبعض المسلمين وقد اثره في غزوه احد، قال: اتحب ان محمدا مكانك وانت بين اهلك؟ قال: والله ما احب اني بين اهلي ومحمد صلى الله عليه وسلم في مكانه يشاك بشوكه، لا ان ياتي الى هنا، لا احب ان اكون بين اهلي ويشاك النبي عليه الصلاه والسلام بشوكه. كانوا يعظمونه غايه الاعظام، حتى ان عمرو بن العاص لما ادركه الموت وحكى لابنه عبد الله مراحله في الايمان والكفر، قال من جمله ما قال في حال كفره: ولم يكن شيء احب الي من ان اقول استمكنت من النبي صلى الله عليه وسلم فقتلته، وانني ان قتلته لدخلت النار. فلما امن قال: ولو طلب مني ان اصفه ما استطعت ان اصفه، فانني ما كنت املا عيني منه ادلالا له، يعني من الحياء وشده الادلال ما كان يطيق ان يطيل النظر الى النبي عليه الصلاه والسلام، ما كان يملا عينه منه اجلالا واعظاما، من راه رؤيه هذا ومن خالطه احبه. فهذه كانت سمه عامه، وهذه السمه هي اهم ما يفتقدوه المسلمون الان. مشكلتهم الان انهم لا يجلون النبي عليه الصلاه والسلام الجلاله الواجبه، ولا يعظمونه الاعظام الواجب، انما يردون في نحر احاديثه، ولا يتاثرون في الخطاب معه. والله ان بعض الناس قال اليوم مقاله لو قالها في زمان الصحابة لقتل ردة، لا يقول يقتل حدا، لقتل ردة. هذا الذي يسمع قوله عليه الصلاة والسلام يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، وهذا حديث رواه مسلم، يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. قال أبو ذر: يا رسول الله، فما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر؟ لماذا الكلب الأسود بالذات؟ لماذا لم يكن كالكلب الأحمر أو الأبيض وكلها كلاب؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الكلب الأسود شيطان. واضح أن النبي عليه الصلاة والسلام فرّ ولم يسوي الكلاب كلها بعضها لبعض. فياتي هذا الراس غير المتأدب فيقول: الكلاب كلها سواء، لا فرق بين اصفر ولا اسود ولا احمر. والنبي عليه الصلاه والسلام يفرق، وساله ابو ذر: ما الفرق بين الكلب الاسود او الاحمر او الاصفر؟ يقول له اجابه واضحه في التفرقه: الكلب الاسود شيطان. فيأتيك هذا فيقول: بل الكلاب كلها سواء. هذا من اعظام قول النبي عليه الصلاه والسلام، واسمع قوله صلى الله عليه وسلم: الحبه السوداء شفاء من كل داء الا الشام. وهذا حديث رواه الشيخان البخاري ومسلم. الحبه السوداء هي حبه البركه، شفاء من كل داء الا الشام، يعني الا الموت. فيأتي فيقول: كيف يقال ان الحبه السوداء شفاء من كل داء؟ الرجل عنده كلى ياخذ الحبه السوداء، الرجل عنده برد ياخذ الحبه السوداء، الرجل يعاني من القولون ياخذ الحبه السوداء. واعترض على الحديث. النبي عليه الصلاه والسلام يقول: شفاء من كل داء، وهو يقول: ليس شفاء من كل داء. وبلاؤنا فيه انه عباده كبيره، ورجل له قدم، وهذه مصيبتنا. ما ياتيك من عدوك لا يضيرك، انما ما ياتيك من اهل جلدتك ومن يتكلمون بلغته. هذه هي المصيبة. لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث. هذه هي المشكلة. لا يعظم قول النبي عليه الصلاة والسلام، ويزعم ان الاحاديث على غير ظاهرها، وان الذين اخذوا بظاهرها جهلة، والذين اخذوا بظاهرها هم الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين. هذه هي المشكلة. الفرق بيننا وبينهم هذا. فكان شدة الحب الذي كان في قلوبهم للنبي عليه الصلاة والسلام يدفعهم على اتباعه في كل شيء، في كل شيء، حتى وصل الأمر بعبد الله بن عمر أنه كان يمشي مع أصحابه يوما من التابعين، فرأى قبوا فدخل فيه، فقال التابعون لنافع وكان أولى لابن عمر: أهو داخل يستريح؟ قال: لا، إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتبول في هذا المكان، فهو يحب أن يتبول في هذا المكان. يصل الأمر إلى ذلك. ولما قال عبد الله بن عمر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال حمزة ولده: والله لنمنعهن. يستفدنه لغلا، فرماه عبد الله بن عمر بحطيات كانت معه ومنعه من الدخول عليه. فمات ابن عمر ولم يدخل عليه ولده، لانه عارض الحديث داريا. وان كان حمزه حاشا لحمزه ان يعارض الحديث رفودا وضربا في رحل النص، لكنه تاول فقال: ان كانت المراه تدعي او تريد ان تخرج الى المسجد لتقضي اشياء اخرى تحت ستار ذهابي الى المسجد لنمنعهن. فاستعظم عبد الله بن عمر ان يرد ولده كلام النبي عليه الصلاه والسلام، فحفظه ومنعه من الدخول عليه. فشفقتهم وحبهم للنبي عليه الصلاه والسلام هذا كان اعظم ما يميزهم. قال ابو هريره: فكنت اول من تدع، فرايت حارصا لبني النجار، حارس الانصار، الحارس الوندستان الذي عليه سور. بحث ابو هريره عن مدخل لهذا الحارس فلم يجد غير ربيع في اصل الجدار. الربيع هو الجدول، كانها كانت قناه ماء تمر باسفل الجدار على هيئه القبو. لذلك قال ابو هريره: فاحتفلت كما يحتفل الثعلب. احتفل اي ضم اطرافه بعضها لبعض حتى يتمكن من الدخول من هذا الجدول. وفيه دليل على انه يجوز للمسلم ان يدخل بيت غيره او ملك غيره بغير اذنه لضروره، لان الاصل انه لا يجوز لك ان تدخل بيت غيرك او ملك غيرك الا باذن. وفي صحيح البخاري ومسلم ان النبي عليه الصلاه والسلام ان يرد ولده كلام النبي عليه الصلاه والسلام، فحفظه ومنعه من الدخول عليه. فشفقتهم وحبهم للنبي عليه الصلاه والسلام هذا كان اعظم ما يميزهم. قال ابو هريره: فكنت اول من تدع، فرايت حارصا لبني النجار، حارس الانصار، الحارس الوندستان الذي عليه سور. بحث ابو هريره عن مدخل لهذا الحارس فلم يجد غير ربيع في اصل الجدار. الربيع هو الجدول، كانها كانت قناة الماء تمر بأسفل الجدار على هيئة القبو. لذلك قال أبو هريرة: فاحتفلت كما يحتفل الثعلب. احتفل أي ضم أطرافه بعضها لبعض حتى يتمكن من الدخول من هذا الجدول. وفيه دليل على أنه يجوز للمسلم أن يدخل بيت غيره أو ملك غيره بغير إذنه لضرورة، لأن الأصل أنه لا يجوز لك أن تدخل بيت غيرك أو ملك غيرك إلا بإذن. وفي صحيح البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا ينظر من نافذة حجرته وكان بيده آلة حادة، فقال له: لو رأيتك وأنت تنظر لطعنت بها في عينك. ولا دية لك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فإذا دخل البصر فلا إذن. لما جعل الاستئذان؟ حتى لا يقع بصرك على عورات الله، فإذا دخل البصر فما قيمة الإذن؟ ما قيمة أن تنظر وتتلطف على الناس ثم تدق الباب؟ إنما جعل الاستئذان من أجل أن لا يسبق بصرك إلى عورات الناس. ولذلك قال: لو رأيتك لطعنت بها في عينيك ولا دية لك. يعني لو رأيت رجلا ينظر في بيتك بغير إذنك فطعنته في عينه فذهبت، لا دية لك. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، هذا هو الأمر. لكن هب أنك سمعت صراخا في بيت الجار واستغاثة، أو رأيت حريصا، أو رأيت شيئا ضارا، باستئذان ما يسع في هذا ادخل. وهذا خروج عن الأصل للضرورة. دليله هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على أبي هريرة، لم يقل له: كيف تدخل منك الناس بغير إذن، هل استأذنت؟ فلما لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك دل على جوازه، فإنه صلى الله عليه وسلم لا يسكت على الخطأ. قال أبو هريرة على سبيل الاستفهام وتقديره: أنت أبو هريرة؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ما جاء بك؟ قال: قطعت دوننا وخشينا أن تصاب بأذى، وهؤلاء أصحابي على أثري، أن يبحثون عنك معي. قال أبا هريرة: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيته خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال أبا هريرة: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيته خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله مستيقنا بها قلبك بشره بالجنة. في هذا دليل على جواز إعطاء الأمارة. لو قلت لفلان: اذهب إلى فلان فقل له بأمارة كذا وكذا أعطني كذا، جاز. ونعم النبي صلى الله عليه وسلم كانت معروفة للصحابة جميعا، لذلك أراد أن يهدئ من روع هؤلاء، قال: خذ معي هاتين كدليل على أنك قابلتني أمارة، فمن لقيته خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. أقبل أبو هريرة نعم وانطلق، فكان أول من قابل عمر. قال: ما هذا يا أبا هريرة؟ قال: هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لي: من لقيته خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فضربه عمر، قال: فضربني بين ثديي، يعني هنا، فوقعت رسي. رس هذا اسم من أسماء الدبر، وفي هذا دليل على التكلية عن الأسماء القبيحة، وأن التصريح بها لا يجمل. وقد أذكرنا الله تبارك وتعالى هذا الأدب، قال تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث الجماع، لكن عبر بالكناية أو بكلمة تولي إلى هذا المعنى بغير تصريح. وقال تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. أفضى الرجل إلى المرأة كناية أيضا عن الجماع، لكن يلجأ إلى هذا التصريح لمصلحة الراجحة، كقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما. هي لا يجوز ان تعبر بالكناية في موضع الحج، لا بد من التصريع. ابو هريرة كنا لانه يستقبح التصريع في هذا الباب، قال فضربني فوقعت جسدي فاجهشت بكاء. اخذ بعض العلماء جواز التغليظ في النصيحة لمن يظن به ان لا يتغير، يعني يجوز لك ان تغلظ في النصيحة لبعض من تظن انهم لا يتغيرون عليك ولا يجدون عليك اذا اغلظت عليهم في النصيحة. وهذا عمر ضاله بمجامع يده حتى قال ابو هريرة فاجهزت بكاء ورجع الى النبي صلى الله عليه وسلم لامع عينيه. قال ابو هريرة وراكبني عمر، يعني انطلق وراءه بلا مهلة. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال ما لك يا ابا هريرة؟ قلت هذا عمر. قلت له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب علي هاتين فمن لقيت خلف هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله مستقنا بها قلبه فبشره بالجنة فضربني فرفعت رجلي. فكان عمر دخل قال لما يا عمر؟ قال يا رسول الله خلي الناس يعملوا، اترك الناس يعملون، لانهم ان سمعوا هذه الكلمة تكاسلوا في العبادة وظن بعضهم ان من قال لا اله الا الله دخل الجنة واغنته عن كثير العمل. خلي الناس يعملوا واكتب عنهم هذه البشارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خليهم يا عمر، وهنا فريدتان. الفريدة الاولى جواز نزول رأي الفاضل على رأي المفضول، لان النبي صلى الله عليه وسلم نزل الى رأي عمر، وقد نزل النبي عليه الصلاة والسلام على رأي عمر كثيرا، حتى ان عمر رضي الله عنه وهو امير المؤمنين قال على المنبر يوما وقد كنت اجرأكم على النبي صلى الله عليه وسلم. وتعجب عمر من جرأته وكيف كان يتجرأ، حتى انه لما اراد ان يصلي على عبد الله بن ابي بن سلول وقف عمر امام الجنازه واراد ان يمنع النبي عليه الصلاه والسلام من الصلاه عليه، كيف تصلي عليه؟ حتى قال له النبي عليه الصلاه والسلام خل عني يا عمر. فكان جريئا عليه صلى الله عليه وسلم، فكان عمر يتعدى من هذه الجرأة. كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه في غزوة تبوك، صلت ازواج القوم فهموا ان ينحروا بعض الابل، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بنحر بعض الابل يأكلونها ويشربون الماء الذي في شوقها ويستدلون بها. فذهب عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إننا إن ذبحنا الإبل صلى الظهر، ولكن اجمع ما في أزواج القوم ثم سم الله عليه. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأي عمر، فجاء صاحب البر ببره وصاحب التمر بتمره، وجاء هذا بكف من ذرة وهذا بكف من شعير وهذا بكسوة، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى عليه، فحملوا كثيرا في ازواجهم وفضلت فضله. وهذا معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهذه الفائده الثانيه جواز كسب العلم عمن يظن ضرره اذا بلغه هذا العلم، لانه قال خلي الناس يعملوا، لئلا يغتر رجل بظاهر هذا الحديث فيترك العمل اتكالا على الخوف. فيجوز ان تكتم مثل هذه البشارات عمن تظن انه اذا علم بها اغتر وقل عمله وجده. فمعاذ بن جبل قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك. قال له يا معاذ وهو رديفه على الحمار، يعني يركب خلفه، يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك. قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك ثلاثا. كل هذا ليستجلب انتباه معاذ، قال لا يموت عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا حرمه الله على النار. فأخبر بها معاذ عند موته تبسما. لما جاءت المنية معاذا أخبر بهذا الحديث خشية أن يقع في إثم كتمان العلم. أخبر بهذا الحديث تبسما، وإلا فمعاذ قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أبشر الناس؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إذا يبتكروا أن يبتكروا على مجرد القول فيتركون العمل. فهذه من الفوائد المنثورة في حديث أبي هريرة، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل ما قلناه وما سمعناه منا بقبول حسن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب هات نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزنا وجدنا وخطأنا وعندنا وكل ذلك عندنا.